التنبيه. وكنا قد تكلمنا على مجموعة من المسائل، قلنا أن أقل سن للحيض كم سنة يا جماعة؟ 9 سنوات. وإن أقل الحيض يوم وليلة، أقل الحيض يوم وليلة، وأكثر الحيض 15 يوم، وغالب الحيض 6 أيام أو 7 أيام، وأقل الطهر 15 يوم، ولا حد لأكثره. فإذا رأت المرأة طهرا أو يوما طهر ويوما حيض، قلنا يا جماعة المذهب على كم وجه؟ الأول يوم الطهر حتى تغتسل وتصلي، ويوم الحيض يحسب من الحيض. الثاني أن كله من الإهانة من الحيض. الحامل إن رأت الدماء أو رأت الدم قبل الولادة، قلنا إن كان على الصورة التي حددها النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن دم الحيض أسود يعرف، إن كان على هذه الصورة يبقى حيض على الجديد في مذهب الإمام الشافعي، وعلى القديم أنه ليس بحيض. ثم قلنا بعد ذلك أن حيض المرأة ربما اختلف، ربما بدأ حيضها بأيام ثم زاد أو نقص، لا حرج. ولكن إذا زاد عن 5 أيام أو عن 15 يوم يا جماعة، إذا زاد عن أكثر الحيض اللي هو 15 يوم، يعني بدأ الحيض يجي لها 16 17 20 إلى آخره، فقلنا إن إحنا هنيجي نقول بدءا من 15 طالما زاد هنقف شوية ونقول فهذه المرأة جمعت بين حيض وإيه والسحابة. وقلنا إن الاستحاضة يعني نزيف. نحسبها ازاي؟ عندنا حالات كثيرة. إذا كانت المرأة دي مبتدئة، يعني أول مرة يجي لها الحيض، فقلنا عندنا في المذهب قولين. الأول نحسب لها أقل الحيض، نقول لها أنت يوم وليلة، يبقى الحيض بتاعك يوم وليلة. بعد اليوم وليلة يعد استحاضة، يبقى ده يا جماعة استحاضة وأيامها هتقضى، يبقى تقضي بقية الأيام دي. وهناك قول ثاني للمذهب إن إحنا هنعتبر الحيض بتاعها قد إيه؟ 6 أو 7 كما قلنا، لأن ذلك غالب أحوال النساء كما بين ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم، كما بين ذلك نبينا، هنحسب لها 6 أو 7 ويبقى بقية الأيام تعد استحاضة وعليها أن تقضي هذه الأيام. الصورة الثانية امرأة ليست مبتدئة ولكنها كان الحيض قد جاءها مرارا، وهذه تستطيع التمييز بين الدم، فدمها الذي ينزل عليها منه ما هو أسود ومنه ما هو أحمر، نقول لها يبقى الأسود هو الحيض والأحمر هو الاستحاضة، أو ينزل عليها متدفقا ثم يخف، يبقى المتدفق هو ذا الحيض والخفيف هو ذا يا جماعة الاستحاضة. بيشترط الكلام ده امتى؟ لو الدم اللي نزل عليها عدى الايه 15 يوم. طيب المرأة لا تستطيع ان تميز بين الدماء، ولكنها تعلم أن حيضها كانت مثلا خمس أيام، خمس أيام، يبقى نقول لها نعد لي الخمسة وما زاد على ذلك فهو من الاستحاضة. ثم أخيرا جئنا إلى المرأة المتحيرة، امرأة ضربها الحيض قبل ذلك ولكنها لا تستطيع أن تميز بين دم الحيض من غيره، ولا تذكر عددا ولا تذكر لها حال، مش عارفة غنجيلها أدي يومين ثلاثة خمسة لا تعلم، فهذه تسمى متحيرة. القول الأول بالنسبة لها هين هين وبسيط أن تعامل معاملة المبتدئة، أن تعامل معاملة المبتدئة. وأما على القول الثاني بالنسبة للمتحيرة هتعمل يا جماعة، أول حاجة هذه المرأة، المرأة لا تقطع الصلاة، تغتسل لكل صلاة، لا يأتيها زوجها لأنها في كل وقت ربما كانت على حيض، إذا تصلي أبدا وتغتسل لكل صلاة لا يأتيها زوجها. وبالنسبة للصيام تعمل إيه؟ هتصوم في الشهر الأولاني كم يوم يا جماعة؟ ها؟ ها؟ 18 في قول، قول الثاني كم يا جماعة؟ 16. الشهر اللي بعده هتصوم، هي طبعا هتصوم شهر كامل، هتصوم شهر كامل رمضان بالكامل، وهتصوم كمان مع شهر تاني خلاص كده، وبعدين هتصوم ثلاث ايام من الشهر الثالث في اوله وثلاث ايام في ايه في اخره في نصه، يعني 15 و16، يبقى هتصوم 1 و2 و3 و15 و16 و17 و18. فهذا حتى تستطيع ان تصوم رمضان كاملا كاملا، دي اسمها المتحيرة. وكنا قد تكلمنا عن السبب ليه عملت كده، هتصوم شهرين وست ايام، وقلنا ان الحيض بتاعها، وتكلمنا وفصلنا هذه المسألة. نكمل ما بدأنا، طيب، وإذا حاضت المرأة حرم الاستمتاع بها فيما بين السرة والركبة. إذا حاضت المرأة حرم الاستمتاع بها فيما بين السرة والركبة، وقيل يحرم الوطء في الفرج وحده، والمذهب الأول. الحائض والجماع مسألة من المسائل الهامة، نقسمها إلى مسائل ثلاث. أول هذه المسائل، إذا وقع الرجل على امرأته الحائض وجامع وأدخل، فإنه يأتم بذلك وهذه كبيرة، فهل عليه كفارة في الجديد؟ في الجديد أنه لا كفارة عليه وجوبا، ولكن يستحب له الكفارة ويعذر، القاضي يعذره ويستغفر الله سبحانه وتعالى. وقلنا يستحب له الكفارة. وأما على المذهب القديم تجب الكفارة، والكفارة يا جماعة دينار في أول الحيض، ونصف دينار إن كان في آخر الحيض، وعلى وجه ثاني دينار إن كان الدم شديد، وإن كان خفيفا نصف دينار. الدينار قد ايه يا جماعة؟ أربعة جرام من الذهب وربع. الجرام بكام؟ احسبها معانا بمية، يبقى 423 جنيه. عيار 24 هنوجد، لأن عيار 81 وعيار 21 دلوقتي بقى حوالي حاجة و80، يعني 400 جنيه مثلا. يبقى نصف الدينار 200 لمن وقع على امرأته الحائض. فإن كان في أول الحيض الدينار، وإن كان في آخر الحيض نصف دينار. على الجديد تستحب هذه الكفارة ولا تجب، وهذا ما ذهب إليه أبو حنيفة ومالك ورواية عن أحمد. وأما القديم فهو قول ابن عباس وقتادة والأوزعي وقول لأحمد وإسحاق، وهو المشهور من المذهب بتاع الإمام أحمد. وهذا فيه حديث عن ابن عباس يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، في من أتى امرأته الحائض عليه كفارة دينار أو نصف دينار. ثم جاء الأثر عن ابن عباس في بيان التفرقة، إذا كان ذلك عند إقبال الدم في أول الحيض وعند إدبار الدم في آخر الحيض قبل انقطاعه، ما بعد انقطاعه وقبل الاغتسال. دي الأوجه بالنسبة لقضية الكفارة. والحديث اختلف فيه، فبعض أهل العلم على تضعيفه وبعضهم على تصحيحه، والعمل بالحديث أولى، فالقديم في المسألة مقدم. القديم في المسألة مقدم. وهناك بحث جيد قام به الألباني في الإرواح، وكذلك في صحيح أبي داود في هذا الحديث في بيان طرقه وتصحيح بعض طرقه ومن صححه من أهل العلم، وهو الأولى احتياطا أن نذهب إليه. مسألة ثانية يا جماعة، الرجل إذا حاض امرأته كيف يستمتع بها؟ كيف يستمتع بها؟ في الجديد يحرم عليه ما بين السرة إلى الركب، ويستمتع ما بعد ذلك، وقد ذكر ذلك الشافعي في الأم والبويطي وكذلك في أحكام القرآن، أن يستمتع بها ما بين الركبة، يعني يحرم عليه ما بين الركبة والسرة. وأدلة ذلك فاعتزلوا النساء في المحيض، والاعتزال أن نبتعد عن موضع التحريم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حمى للحمى يا جماعة، إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع أو أن يرتع فيه. الحمى يا جماعة أرض، وأرض بينهم حتة، الحتة دي هي الحد الفاصل بين الأرضين. ما جيش أنا أجيب الغنم في الحتة دي وأقول له ارعى، فإن فعل فربما لو الغنم مد دماغها هتبقى في أرض الإيه؟ أرض الجار. فهذا يسمى حمى، هذا من الحمى الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله، فاعتزلوا النساء في المحرم. وكذلك ما ورد عن عائشة وميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت حائض وأراد أن يأتيها كان يأمرها أن تأتذر ثم يباشر بعد الاستذارة. وورد ذلك عن ميمونة، وفي رواية كان يباشر نساء فوق الإزار. يبقى تأتذر المرأة تلبس حاجة تغطي المنطقة ما بين السرة إلى الركبة، بعض الروايات إلى نصف الساق أو إلى الفخذ، ثم يأتيها كما شاء. ده يا جماعة ده القول الأول وهو الجديد، وذهب إلى ذلك أبو حنيفة ومالك، وهو قول سعيد بن المسيب. الوجه الثاني في المذهب، وده قول أبي إسحاق المروزي، أن الوضع المحرم أو أن المحرم هو الوضع بالفرج بس، وما دون ذلك وما غير ذلك فجاز للرجل أن يستمتع بالمرأة. يبقى الوضع فقط هو المحرم، وما دون ذلك جاز أن يستمتع بالرجل. وهذا الكلام اختاره الماوردي في الإقناع، ده القول أو الوجه الذي اختاره الماوردي. وكذلك الروياني في البحث، ده اختيار الروياني. وقال عن هذا الوجه النووي وهو الأقوى من حيث الدليل، لحديث أنا اصنعوا كل شيء إلا النكاح، وفي حديث عند أبي داود أن النبي كان إذا أراد أن يأتي امرأته الحائض ألقى على فرجها ثوبا. قال الحافظ إسناده قوي، وقال ابن عبد الهادي صحيح. فهذا الوجه رجحه الماوردي كما قلنا، رجحه الروياني، وقال عنه النووي وهو الأقوى من حيث الدليل. وقال بهذا القول مجاهد والشعبي ومحمد بن الحسن الشيباني من الحنيفية، وهو قول الإمام أحمد، وقول أبي ثور وابن المنذر، من الشافعية، وإسحاق وداود الظاهري. هذا هو الوجه أو هذا هو الوجه الثاني في المثل. وأما الثالث فلن أذكره، فإنما هو إذا كان يقوى على درء نفسه وعلى جباحه أو على جبح نفسه، فجاز له إن تملك نفسه أن يأتيها إلا من الفرض، وإن كان لا يقوى ويخشى على نفسه فإنما يحرم عليه ما بين السرة إلى الركبة. وكما قلنا القول الأولاني في الجديد يا جماعة ده على الاحتياط، هذا القول أخذ بقول الاحتياط، لأن المرء ربما لا يملك نفسه، فهو قول للاحتياط. وأما من فعل الثاني وأخذ بالقول الثاني فلا حرج، ولكن الأول يقدم، وذلك احتياطا. وأما عن المسألة الثالثة التي تتعلق بموضوعنا، فإنما يتعلق بطهارة الحائض. هل يجوز للرجل أن يأتي امرأته الحائض إذا انقطع حيضها، ولا لا بد أن ينتظر إلى أن تغتسل؟ قال تعالى يسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزل النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر فإذا تطهر فأتوهن من حيث أمركم الله. يبقى الأولى تتعلق بانقطاع الإيه؟ الحيض، والثانية تتعلق بالإيه؟ بالاغتسال. وهذا تفسير مجاهد. تفسير مجاهد. وعلى هذا التفسير يبقى لا بد للمرأة أن تغتسل قبل أن يأتيها زوجها. وهناك تفسير ثاني أن المعنى وأن كلمة يطهر فإنما هو من باب التكرار لا من باب تأسيس معنى جديد، لا من باب تأسيس معنى جديد. زي كل مثلا إذا دخل محمد إلى دار فطالما دخل الدار فأكرمه، يبقى ده تكرار لكلمة الايه الدار، كأن المعنى كده يعني، كأن المعنى. طبعا القاعدة ان التأسيس اولى من الايه من التكرار، دي قاعدة ترجحية. ولكن تعالوا نكمل نشوف الاقوال في المسألة. القول الاولاني أنه لا يجوز أن يستمتع بالمرأة أو أن يأتي المرأة أو أن يطأ المرأة إلا بعد الاغتسال، وهذا ذهب إليه جمهور أهل العلم كالشافعية وغيره. ده القول الأول، دليلهم الآية. والثاني الجواب، ولكن يشترط الوضوء. الجواب جواز أن يأتي الرجل امرأته طالما انقطع الحيض بشرط أن تتوضأ قبل هذا الأمر، وبشرط آخر إذا غلبه الشوق أو لم يستطع أن يمسك نفسه. وده قول طاووس وعطاء ومجاهد. قول الثالث هو قول لأبي حنيفة، قال يا جماعة جاز له أن يأتي امرأته قبل الاغتسال بشرط. إيه الشرط بتاعه؟ أن يكون الحيض قد انتهى بأكثر مدة له، وأكثر مدة عند أبي حنيفة 10 أيام. يعني قال لو المرأة في 10 أيام فحيض وانقطعت المدة خلاص سبت 10 أيام، يبقى معنى ذلك انها جاء الطهر يقينا، يبقى جاز لزوجها ان ياتي، جاز لزوجها ان ياتي. قول الاخير هو قول داود الظاهري، جاز بشرط ان تغسل فرجها. والمذهب عندنا لا بد من يا جماعه من ان تغتسل، لا بد من ان تغتسل. دليل المذهب ليه؟ الايه، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم. اسلوب شرط، اسلوب شرط. يبقى لازم يبقى فيه الأول ها الاغتسال، لازم تغتسل المرأة وبعد كده يأتيها زوجها. يبقى معنى ذلك قال الشيخ إذا حاضر المرأة حرم الاستمتاع بها فيما بين السرة والركبة، وقيل يحرم الوقت في الفرج وحده. والمذهب الأول، وحرم عليها الصلاة لا تصلي، قول النبي صلى الله عليه وسلم، ودع الإجماع إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة. ده إجماع أهل العلم يا جماعة، إجماع لأهل العلم. وسقط عنها فرضها، وسقط عنها فرضها معناها إيه؟ معناها أنها لا تقضي. سقوط الفرض يعني خلاص انتهينا مش هتأديه. زي ما نقول إذا دخل رجل أو إذا جن رجل سقط في حقه التكليف، فإذا أفاق بعد يومين أو أكثر هل يؤمر بالقضاء لهذه لليومين دول يا جماعة؟ لا يؤمر بالقضاء. لماذا؟ لأنه في اليومين سقط التكليف، كأنهم اتخصموا من حياته. ماشي يا جماعة؟ فالحائض أيضا سقط عنها الفرض، أي لا تقضي هذا الفرض، وعلى ذلك إجماع إلا ما ورد عن الخوارج وقولهم لا يلتفت إليه. ليه يا جماعة؟ الدليل حديث معاذة، سألت عائشة ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت كان يصيبنا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأمر أو يأمرنا بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. اتفق الحديث، حديث مفرد عن مسلم، كانوا يؤمروا بقضاء الصوم ولا يؤمروا يا جماعة بقضاء الصلاة. هنا الحديث ده أو الأثر ده عن عائشة، الأثر ده خطير يا جماعة. إزاي؟ معاذة بتسأل ليه إحنا بنقضي الصوم وليه لا نقضي الصلاة؟ فردتها عائشة إلى قضية مختلفة خالص، ما قالت لهاش علشان الصلاة كتير والصيام مرة واحدة في السنة، علشان الصلاة مش عارف ملها، لا 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 ما قالت لهاش الكلام ده، ولكن قالت لها كنا نفعل ذلك على عهد رسول الله، أو كان يصيبنا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. كأني ردتها إلى الحكم الشرعي. خلي بالك لما تيجي تقول لي ليه، أقول لك أن الأمر تعبدا لله، مش شرط كل حاجة أقول لك عشان خاطر إيه وليه، لا 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 لا، ولكن أذكر دائما أنه قال ما ورد نص من الكتاب والسنة يبقى نفس تفعل تعبدا لله تعالى. إذا عرفت العلة خير وبركة، وإذا لم تعلم فده الجزء اللي احنا بنقول عليه يا جماعة التعبد. التعبد نتعبد إلى الله سبحانه وتعالى. ليه بنغسل الإناء من ولوغ الكلب 7 مرات تعبدا؟ تعبدا. ليه بنركع وليه بنسجد تعبدا؟ مش شرط كل حاجة نهائية يا جماعة، ليها سبب، ليها سبب قد أعلمه وقد لا أعلمه، ولكن العلاقة بينك وبين النصوص علاقة تعبدية. هذا ما فعلته عائشة في الإجابة على هذا السؤال. طيب، يبقى أول حاجة يا جماعة الصلاة، الحائض لا تصلي حال حيضها ولا تقضي هذه الصلوات، ما تقضيهاش خلاص. ايه تاني؟ وحرم عليها الصوم، مش هتصوم بس تقضي، تقضي اذا ما زال العذر وانقضت الحيضه يبقى هتقضي. طيب وايه تاني؟ والصواب لأنه كالصلاة لا تطوف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة عندما ضربها الحيض اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. متفق عليه. وقراءة القرآن، نقف شوية عند قراءة القرآن. الحديث الذي ورد في المسألة فيه ضعف، حديث ضعيف. أدلة المسألة دي الحديث وفيه ضعف، القياس على الجنب. فالمذهب عندنا الجديد لا تقرأ لحديث ابن عمر وهو ضعيف والقياس على الجنب. طيب في القديم الجواز جاز لها أن تقرأ، ومسألة القديم دي يا جماعة عليها خلاف لأنها مروية عن أبي ثور يقول إنه سألت أبا عبد الله عن الحائض تقرأ فقال تقرأ، ده كان كلام أبو ثور. أبو ثور طبعا من تلاميذ الإمام الشافعي في العراق، من رواة المذهب في العراق القديم، وإن استقل بمذهبه والرجل ثقة، إمام ثقة يقبل حديثه. وشكك بعض الشافعية في الكنية، الشافعي كان يكنى بأبي عبد الله، والإمام أحمد كان يكنى بأبي عبد الله، فمن منهما؟ وربما كان من قال أو من تسمى بأبي عبد الله غيره، فعشان كده أراد بعض الشافعية أن يقول لم يثبت عن الشافعي في القديم قول، ولكن القول في الجديد أن الحائض لا تقرأ القرآن. ولكن حيال الإمام النووي انتصر للقول الثاني أن المقصود بأبي عبد الله هو الشافعي، وهذا قول الإمام في القديم. يبقى عندنا في المذهب الجديد المنع، الحائض لا تقرأ، وفي القديم أنها تقرأ. وأما ما ورد عن مالك وعن أبي حنيفة وأحمد، كل واحد منهم ورد عنه روايتين، القراءة وعدم القراءة، القراءة وعدم القراءة. والقراءة وردت وثبتت عن ابن عباس ودمت الطاهرية، ورواية عن الإمام مالك للحائض في آخر حيضها، وعن أبي حنيفة حتى لا تنسى، وأيضا رواية عن الإمام أحمد في هذه المسألة. وقلنا أن هذا قول الشافعية في القديم، خاصة المرأة التي مثلا الطالبة التي تدخل الامتحان وعليها امتحان شفوي أو تحرير لمادة القرآن، فبتبقى مشكلة كبيرة بالنسبة لها، لا تستطيع أن تمتنع عن القراءة، أو الطالبة في معهد القراءة، أو إن واظبت على مجلس القرآن تخشى فوات أصحابها ومسابقة أصحابها لها، فطبعا الأولى أن تمتنع احتياطا، وإن فعلت فهذا قول لبعض أهل العلم لا ننكر في حال من الأحوال عليها إن بعد. طبعا القراءة غير صوت بالعين والقلب هذه لا حرج، وهذا ما نص عليه نويد مجموع، يعني لو فتحت المصحف وبصت بعينيها وبدأت تجري القرآن على قلبها فلا يحرم عليها ذلك، ده حلال يا جماعة. ولكن الكلام حول اللفظ، أن تتلفظ بالقرآن صوتا، هذا محل الخلاف بين أهل العلم. وقلنا أن الدليل في المسألة فيه ضعف، وكذلك القياس مردود عليه، فالأولى الاحتياط والمنع لا تمتنع. أما لحالات استثنائية كالمرأة في امتحانها، أو المرأة التي تعلم، أو إلى غيره من الحالات التي يعني لا تستطيع المرأة أن تمتنع، فعلى قول بعض أهل العلم يجوز ذلك ولا حرج. ومس النصح هذا قول أغلب أهل العلم بالامتناع عن مس القرآن لمن به حدث أصغر أو أكبر، إلا في حالة استثناء كطالب النار قاعد يحفظ القرآن وفي المصحف، فالمشقة تسير ذلك. إنما القاعدة العامة أن لا يجوز إلا لمن كان طاهرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر. وكلمة طاهر من الكلمات المشتركة التي تحتمل المعنيين، الطهارة من الحدث الأصغر والطهارة من الحدث اللي هي جماعة الأكبر، المعنيين مع بعض. والألفاظ المشتركة إنما تحمل على قول الشافعية على معنيها إلا في حالات معينة كوجود دليل يقصرها على معنى من المعنيين أو وجود تعارض بين المعنيين إلى آخر ذلك. أما إذا كان الأمر محتمل فيحمل على كل معانيه. المعنى الأولاني الطهارة من الحدث الأصغر، والمعنى الثاني الطهارة من الحدث الأكبر، وكذلك من قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون. والكلمة المطهرون إنما لها معاني كثيرة، ومنها ما يتعلق بطهارة الجسم أو البشر أو الإنسان الذي يقرأ، وهذا واحد من تفسير الآية. ودليل الحديث أصرح في هذه المسألة. وحمل المصحف إلا بحال، يعني واحد حاطط هدومه في شنطة وفي الشنطة مصحف وشلع عشان يسافر، مفيش مشاكل. والجلوس في المسجد وقيل يحرم العبور فيه وقيل لا يحرم، يعني دول مسألتين. المسألة الأولى تتعلق بمكث الحائض في المنزل، هذه المسألة دائما تثار في موضعين من كتب السنة. الموضع الأول أعتجد في باب الغسل، والثاني في باب الحيض. الجنب لا يجلس في القرآن خلافا، فعلى قول الشافعية والمالكية والحنيفية لا يجلس، وجاز له على مذهب الشافعية المحرم من غير أن يجلس، وعلى قول الإمام أحمد جاز له أن يفعل بشرط أن يتوضأ، وأخذ بحديث أو بأثر مروي في سنن سعيد بن منصور أن الصحابة كانوا يفعلون بعد أن يتوضأ. القول الرابع في المسألة أنه جاز أن يدخل حتى من غير وضوء، وهذا ما ذهب إليه الظاهري. يبقى عندنا في المسألة أربعة وجوه. الحائض حنرى في مذهبنا في مذهب الشافعية أن الحائض يحرم عليها المكث، ما تعودش. وأما في عبورها فعندنا وجهين. الأول أنها لا تعبر المسجد، ما تمشيش جوه المسجد. لماذا؟ لأنه يخاف منها أن تلوث المسجد. والثاني جاز لها ذلك خاصة في آخر أيام حيضها، أو إذا كانت قد تلجمت فأحسنت، فيؤمن منها أن تلوث المسجد. القول الثاني هو قول الجماعة المالكية والحنيفية لا تدخل إطلاقا ولا تمر بالمسجد. قول الثالث هو وجه عند الحنابلة إذا كانت في آخر أيامها في آخر أيام حيضها وقل دمها فإنما هي كالجنب في هذه المسألة، إنها تجلس إذا توضأت. القول الرابع هو قول الظاهرية بجواز نزولها إذا أمن تلويث المسجد، تجلس في المسجد ولا حرج. هذه هي المسألة باختلاف أهل العلم، وأدلة هؤلاء كثيرة، ولكن نقول أن الخلاف معتبر في المسألة. وأعتقد أننا قد تكلمنا عن هذه المسألة مرارا وبالتفصيل، فالكلام عنها الآن نوع من أنواع التكرار الذي يعني قد يسبب الشأم، ولكن كما قلنا أن الخلاف في المسألة معتبر والأدلة متوافرة لكل قرية من هؤلاء الذين قالوا لهذه الأقوال العلماء. طيب، وإذا انقطع الدم ارتفع تحريم الصوم، ويبقى سائر المحرمات إلى أن تنتهي. يعني المرأة لو انقطع دمها عليها أن تصوم حتى قبل الاغتسال، يعني واحدة قبل الفجر انقطع دمها، يبقى دي حتنوي الصيام على طول وتدخل في الصيام حتى وإن تأخر غسلها إلى ما بعد ذلك. إنما الصلاة الوقت، قراءة القرآن، مس المصحف، كل هذه الأشياء الطواف تحتاج إلى اغتسال، لازم تغتسل. هكذا انتهى من الحيض وبدأ يتكلم عن المثال. هنا بدأ يتكلم عن المثال. طيب، نتوقف عند هذه الجزئية، وكلامنا عن النفاس إن شاء الله تعالى سيكون في الأسبوع القادم. قبل ما أتكلم عن الأسئلة يا جماعة، بعض الإخوة يعني طلب أن نقرأ في الأصول. الفقه يا جماعة لا بد لقائل الفقه أن يجمع بين أمور ثلاثة، أن يجمع بين الفقه وبين دراسة الأصول وبين دراسة القواعد الفقهية، ثلاث حاجات: الأصول، القواعد الفقهية، والفقه. احنا بدأنا طبعا بالفقه، ولكن فرصة خلال فترة الصيف، يعني إلى نهاية شهر 9 كده، نكون قد انتهينا من قراءة في متن من متون الأصول البسيطة التي كتبها الإمام الجويني، الورقات للجويني في أصول الفقه، عبارة عن جمل في كل باب من أبواب أصول الفقه. وهذه الورقات كتب الله سبحانه وتعالى لها القبول، فقام بشرحها العلماء وحفظها طلاب العلم، حفظوها، وهي ورقات بسيطة. وأشهر هذه الشروح شرح جلال الدين المحلي الشافعي عليه، وده اللي هنقرأه معكم إن شاء الله. فهذا الرجل جلال الدين المحلي كان في شرحه بسيطا في كل شروح المتون التي تناولها جلال الدين المحلي، شرحها بطريقة جيدة وبسيطة، كلمة كلمتان أكثر، ولكن بطريقة بسيطة تتناسب.